في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة، ليلة الاثنين 26 من شهر ربيع الآخر من سنة 33 و400 وألف، في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 87 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. وقبل أن نبدأ بدرس الليلة نستكمل شيئا من الدرس السابق الذي كان في باب عطف البيان، فنحن ختمنا الباب بالكلام على الفرق بين عطف البيان والبدل، وذكرنا أن أهم الفروق فرقين، وتوقفنا في أثناء الكلام على الفرق الثاني. الفرق الثاني هو الفرق المعنوي، الفرق في المعنى بين عطف البيان والبدل، فإن المعنى في البدل على أن يكون البدل أي التابع هو المقصود بالكلام، وأما المبدل منه وهو المتبوع فإنه ليس مقصودا بالكلام وإنما يذكر تمهيدا وتوطئة. وأما المعنى في عطف البيان فهو بعكس ذلك، فالمقصود بالكلام هو المتبوع أي المعطوف عليه أي الأول، وأما التابع وهو عطف البيان فإنه ليس المقصود بالكلام وإنما يذكر كتكملة وكنعة بالجامد للمتبوع الذي قبله. وذكرنا عدة أمثلة على ذلك، المثال واحد ولكن المعنى يختلف من عطف البيان إلى البدل. فلو قلت مثلا جاء الأستاذ محمد، مجموعة من الطلاب جالسون في الفصل أو في القاعة، ثم قال أحدهم لزملائه جاء الأستاذ محمد، فمحمد من حيث الحكم النحوي كما قلنا يجوز أن يكون بدلا ويجوز أن يكون عطف بيان والمعنى يختلف. فإن كان مقصوده بهذا الكلام أن يقول جاء الأستاذ فانتبهوا كفوا عن الكلام استعدوا للدرس، فهو يريد أن ينبههم بأن الذي جاء الأستاذ وليس طالبا، إذن فمقصوده يتحقق بماذا؟ بقوله جاء الأستاذ، خلاص يفهمون مقصوده، يعني انتبهوا جاء الأستاذ فاستعدوا للدرس. ثم يكمل فيقول جاء الأستاذ محمد، محمد هنا صارت كالبيان والتوضيح للأستاذ. من الأستاذ؟ محمد. فمحمد صارت توضيحا وتبيينا، صارت كالنعت، نعت الأستاذ ووصفه بأنه محمد، فعلى هذا يكون محمد عطف بيان. وأما إذا قلنا إن محمد في هذا المثال بدل فإن المعنى يختلف، المعنى يختلف. فإن هؤلاء الطلاب الذين في القاعة لا يهمهم أي أستاذ، وإنما يهمهم أستاذ بعينه وهو محمد، بحيث لو جاءهم أستاذ آخر لم يهتموا به، يعني لم يستعدوا للدرس ولم يتحفظوا في كلامهم، لا يهمهم إلا هذا الأستاذ محمد. فإذا قال لهم هذا الطالب جاء الأستاذ، هل تم المقصود الذي يريده هذا المتكلم أن يخبرهم بأنه جاءهم الأستاذ محمد؟ لا يتم جاء الأستاذ، لأنه لا يهمهم أي أستاذ، وإنما يتم مقصوده عندما يقول محمد، أن يخبرهم بأن الذي جاء هو محمد. فمحمد حينئذ هو المقصود بالكلام، فيكون بدلا، لأن البدل هو المقصود بالكلام. وأما قوله الأستاذ فإنما ذكره فقط تمهيدا وتوطئة، جاء الأستاذ محمد، فمقصوده لا يتم ولا يعرف إلا بقوله محمد، فهذا بدل. وذكرنا على ذلك أيضا أمثلة أخرى، كقولهم مثلا جاء أخي محمد، جاء أخي محمد. محمد يجوز أن يكون بدلا وأن يكون عطف بيان جوازا نحويا، إلا أن المعنى يختلف من البدل إلى عطف البيان. جاء أخي محمد، فإذا كان المخاطب الذي تخاطبه وقلته جاء أخي يعرف أن الجائي أخوك، يعرف أن هذا الجائي أحد إخوتك، ولكنه يجهل اسمه، فمتى يتم مقصودك بالكلام؟ بقولك أخي أم بقولك محمد؟ محمد. إذا ما إعراب محمد حينئذ بدل، لأن المقصود لا يتم إلا بمحمد. وأما قولك أخي جاء أخي فهذا توطئة وتمهيد لمحمد. وإن كان المخاطب لا يعرف هذا الجائي، لا يعرف علاقته بك، فقلت له جاء أخي فعرف شيئا لم يكن يعرفه من قبل، وصله المقصود بالكلام أن تخبره أن الذي جاء أخوك وليس رجلا آخر، ليس أخاك، جاء أخي، ثم أردت أن تبين وأن تحدد وأن توضح وأن تكمل قولك أخي من هو، فقلت جاء أخي محمد، فصار محمد هنا كالنعت كالتوضيح لأخي، لكن المعنى المقصود بالكلام جاء في قولك جاء أخي. وهكذا. وعكس ذلك لو قلت جاء محمد أخي، عكس المثال السابق، جاء محمد أخي، ما إعراب أخي؟ يجوز نحويا أن يكون بدلا ويكون عطف بيان باختلاف المعنى. فإن كان المخاطب يعلم أن هذا الجائي اسمه محمد، لكنه لا يعرف العلاقة بينه وبينك، فقل جاء محمد، ويعرف أن الجائي محمد، فهل تم المقصود حينئذ؟ لا. متى يتم المقصود؟ عندما تقول جاء محمد أخي، فأخي حينئذ بدل، لأنه المقصود بالكلام. وإذا كان المخاطب لا يعرف من هذا
ما يعرف اسمه ولا يعرف علاقته بك، فقلت جاء محمد عرف أن الجائي محمد، ثم وضحته وكملته بأن عدته بقولك محمد جاء أخي محمد، ولكنه نعت بالجامد. وذكرنا على ذلك أمثلة كثيرة، كقولك مثلا قال هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية يجوز نحويا أن يكون بدلا وأن يكون عطف بيان باختلاف المعنى. فمثلا عندنا في مجتمعنا مثلا إذا قلت قال ذلك شيخ الإسلام فهم المقصود، عرف أن المراد ابن تيمية، لأننا نطلق شيخ الإسلام هنا على ابن تيمية. فإذا قلت قاله شيخ الإسلام وصل المقصود أو ما وصل المقصود؟ وصل. فإذا قلت قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، فابن تيمية تكملة لما قبله أو هو المقصود بالكلام؟ تكملة، لأن المعنى فهم بقوله قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، يكون عطف بيان يعني كلمة تبين ما قبلها. وإذا قلت قاله شيخ الإسلام ولا اتضح من شيخ الإسلام هذا في مجتمع مثلا، يعني يطلق شيخ الإسلام على ابن تيمية وعلى ابن حجر وعلى يعني عدد من علماء الإسلام أيضا لقب بشيخ الإسلام، فإذا قلت قاله شيخ الإسلام ابن تيمية متى يتم مقصودك بالكلام؟ بابن تيمية، إذا ابن تيمية بدل هو المقصود بالكلام، أما شيخ الإسلام فذكر توطئة وتمهيدا للكلام. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. فمعنى ذلك أن قول النحويين في مواضع كثيرة في أبواب النحو إنه يجوز لك كذا وكذا، يجوز الرفع والنصب، يجوز أن يكون حالا وأن يكون مفعولا لأجله وأن يكون مفعولا مطلقا، هذا من التجويز النحوي، لا يعني أن كل ذلك يجوز على معنى واحد، وإنما المعنى أنه يجوز جوازا نحويا على اختلاف المعنى، فعلى كل معنى لا يجوز إلا إعراب واحد. وتدقيق المعاني ليس من عمل النحوي، إما أن يكون من عمل المفسر في القرآن، فالمؤثر هو الذي يدقق المعنى ثم يختار الإعراب المناسب، وإما يعود إلى البلاغ والأديب أو يعود إلى المتكلم نفسه، أنت ماذا تقصد بكلامك؟ تقصد كذا فالإعراب كذا، تقصد كذا فالإعراب كذا، فإن لم يتبين قصدك كلمة جملة كتبت مثلا أو رويت، فنقول يجوز أن يكون كذا ويجوز أن يكون كذا. وقد ذكر شيخ مشايخنا محمد عبد الخالق عظيم رحمه الله في كتابه العظيم دراسات لأسلوب القرآن الكريم 40 شاهدا من القرآن الكريم يجوز فيها عطف البيان والبدل على ما ذكرناه قبل قليل. والتجويز النحوي أشرنا إليه في أبواب كثيرة من قبل، وأشرنا إليه الآن وسنشير إليه في المستقبل للتنبيه على هذه المسألة المهمة التي نشأت بسبب الفصل بين العلوم، لكن ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها. فمثلا يقول النحوي والمعرب في نحو قوله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ما إعراب صدقا وعدلا؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قالوا يجوز أن يكون حالا ويجوز أن يكون مفعولا مطلقا مصدرا، ويجوز أن يكون مفعولا له أي مفعولا من أجله، كذا يقول المعرب والنحوي، والمعنى يختلف، لا تجوز على معنى واحد بل لكل إعراب معنى واحد. فإذا قلنا إنها حال فالمعنى حينئذ تمت كلمة ربك صادقة عادلة، أي حالة كونها صادقة عادلة. وإن قلنا إن صدقا وعدلا مفعول مطلق فيكون المعنى تمت كلمة ربك تمام صدق وعدل. وإذا قلنا إنه مفعول من أجله فالمعنى وتمت كلمة ربك من أجل الصدق والعدل. وجوزوا أيضا فيها وجها رابعا نحويا، وهو لا يعني هو قريب من الخافض، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمييز. وجوزوا فيها أن تكون تمييزا، والتمييز كما تعرفون على معنى من، فيكون معنى الآية إذا قلنا إنها تمييز وتمت كلمة ربك من جهة الصدق والعدل. ولهذا التشابه الدقيق الذي ذكرناه وحاولنا أن نبين الفرق بين معنييه، بين عطف البيان والبدل، رأى بعضهم قلة جدوى هذا الباب، باب عطف البيان في النحو، ودعا بعضهم إلى إلغائه وبعضهم أنكره، وبالغ في ذلك بعض المتأخرين حتى قالوا إن إثباته لغو لا فائدة منه لأنه هو البدل. وبعض المتقدمين أشار إلى شيء من ذلك، ومن هؤلاء الرضي في شرح الكافية، الكافية لابن الحاجب، أشهر وأعظم شروحها شرح الرضي على الكافية، قال: وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان، بل لا أرى عطف البيان إلا البدل كما هو ظاهر كلام سيبويه، فإنه لم يذكر عطف البيان. وقال أبو جعفر النحاس، وهو قبل الرضي متقدم في القرن الرابع، قال: ما علمت أحدا فرق بينهما، أي البدل وعطف البيان، إلا ابن كيسان من علماء بغداد الذين جمعوا بين المذهبين البصري والكوفي. قلت: بل فرق بينهما وذكرهما جماهير النحويين قديما وحديثا، وليس الأمر كما ذكره الرضي بأن سيبويه لم يذكر عطف البيان، بل سيبويه ذكر عطف البيان ونص عليه وذكر الفرق بين معناه ومعنى البدل، وليس الأمر كما قاله أبو جعفر النحاس من أنه لم يفرق بينهما إلا ابن كيسان، بل فرق بينهما جماهير النحويين قديما وحديثا. ويرى بعض المحدثين أن التخفف من هذا الباب، باب عطف البيان، من تيسير النحو وتقليل أبوابه. والتيسير في الحقيقة لا يجوز أن يكون على حساب المعنى، قد يكون على حساب إيصال الحكم إلى المتعلمين واختصار القواعد بما لا يمس الأحكام والمعاني. أما إذا كنا سنحذف أحكاما تمس المعاني فهذا لا يحق لأحد، لأن هذه لغة العرب وليست لغة فلان وفلان لكي يحذف منها ما يشاء، وإنما التيسير له حدود مضبوطة ومعروفة، وما زال العلماء منذ القدم يؤلفون في تيسير النحو والكتب المختصرة في النحو، ويتساهلون في قواعد في صوغ قواعده بما يوصل المعنى والحكم إلى المتعلم. ولذا نرى أهل المعاني وعلماء البلاغة والأدب يذكرون عطف البيان ويحفلون به ويفرقون بينه وبين البدل من حيث المعنى، ولا يحفلون بمجرد التشابه اللفظي بينهما. نعم، جاء محمد أخي على عطف البيان وعلى البدل، اللفظ واحد ولكن المعنى يختلف. وهناك أشياء كثيرة في اللغة متشابهة اللفظ مختلفة المعنى والإعراب. لعلنا نختم الكلام على عطف البيان بذكر بعض الشواهد التي تحتاج إلى تنبيه. فمن ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هل يصح أن نقول إن مقام إبراهيم عطف بيان من آيات بينات؟ فيه آيات بينات، هذا كلمة عامة ثم بينها وخصصها بقوله مقام إبراهيم. بدل نعم، بدل نعم، لا إشكال في ذلك، لكن هل يصح أن يكون عطف بيان؟ لا يصح، لا يصح، لأننا قلنا إن عطف البيان كالنعت في الأحكام، يجب أن يوافق المتبوع في كل شيء، في الإعراب وفي التذكير والتأنيث وفي التعريف والتنكير وفي الإفراد والتثنية والجمع. آيات بينات جمع، ومقام إبراهيم مفرد. آيات بينات نكرة، مقام إبراهيم معرفة، فلا يجوز في ذلك أن يكون عطف بيان، وإنما يكون بدلا. ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أو خبرا لمبتدأ محذوف، يعني آيات بينات هي مقام إبراهيم، أو آيات بينات منها مقام إبراهيم. نعم. والزمخشري أبو القاسم صاحب الكشاف أعرب مقام إبراهيم عطف بيان، فأخذ ذلك عليه النحويون كابن هشام في مغني اللبيب. ابن هشام في مغني اللبيب وضع بابا كاملا عن الأشياء التي يدخل منها الاعتراض على المعرب، منها عدم التنبه إلى الشروط الخاصة ببعض أبواب النحو، وذكر أمثلة كثيرة على ذلك من هذا المثال، أعربها عطف بيان ولم يتنبه إلى شرط عطف البيان من كونه تجب موافقته للمتبوع. طيب، ونحو ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة النبأ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، هل يصح أن نقول إن حدائق عطف بيان على مفازا؟ الجواب لا، لأن حدائق جمع ومفازا مفرد، وحدائق اسم ذات، الحديقة حدائق اسم ذات، والمفاز أي الفوز معنى مصدر، وهذا أيضا من عدم التوافق، لابد أن يتوافق في كل شيء. نعم، ارفع صوتك. مفازا أي فوزا، هذا مصدر مفرد، فاز يفوز فوزا ومفازا. نعم، فهذه تكملة لباب عطف البيان قبل أن ندخل في درسنا الجديد، وهو الكلام على باب عطف النسق. طيب، باب عطف النسق. مد ابن مالك رحمه الله تعالى النفس في هذا الباب فعقده في 26 بيتا. نبدأ الدرس إن شاء الله تعالى بقراءة ما نرجو أن نشرحه في هذا الدرس. قال رحمه الله تعالى: تال بحرف متبع عطف النسق، كخصص بود وثناء من صدق. فالعطف مطلقا بواو ثم فاء، حتى أموك فيك صدق ووفاء. وأتبعت لفظا فحسب بل ولا، لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلع. فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كالصف هذا وابني. والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال. واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. فهذه 7 أبيات لعلنا نشرحها في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. في البيت الأول ذكر رحمه الله تعالى تعريف عطف النسق، وفي البيتين الثاني والثالث قسم أحرف العطف من حيث تشريكها في المعنى واللفظ. ثم بعد ذلك في 14 بيتا من البيت الرابع إلى البيت 17 ذكر حروف العطف ومعنى كل حرف والأحكام التي يختص بها كل حرف. وفي الأبيات 8 الأخيرة أي من البيت 18 إلى البيت 26 ذكر أحكام عطف النسق. فنستعين بالله ونبدأ مع ابن مالك رحمه الله تعالى بيتا بيتا. قال رحمه الله تعالى في أول الأبيات: تال بحرف متبع عطف النسق، كخصص بود وثناء من صدق. فعرف ابن مالك رحمه الله تعالى عطف النسق بأنه التابع الذي يكون بينه وبين متبوعه حرف من حروف النسق التي سيذكرها فيما بعد. والتابع الذي يكون بينه وبين متبوعه حرف من حروف النسق. ثم مثل لذلك بقوله: أخصص بود وثناء من صدق. أخصص بود وثناء، فثناء معطوف وود معطوف عليه والواو حرف العطف. إذن أسلوب العطف يتكون من 3 أركان: المعطوف عليه وهو المتبوع، وحرف العطف، والمعطوف وهو التابع. وسمي عطف النسق عطف النسق لأن المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب متساويان فكأنهما على نسق واحد. ويسمى أيضا العطف بالحرف. ثم بعد ذلك يقول ابن مالك رحمه الله: فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أمو كفيك صدق ووفى، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلع. أحرف العطف كم؟ أحرف العطف 9 أحرف. وقد قسمها ابن مالك رحمه الله تعالى في هذين البيتين بحسب تشريكهما في المعنى واللفظ قسمين، قسمها بحسب ذلك قسمين. القسم الأول أحرف العطف التي تشرك في المعنى واللفظ، التي تشرك في المعنى واللفظ، أي تجعل المعطوف مثل المعطوف عليه مطلقا، مطلقا أي في المعنى واللفظ، في المعنى أي معناه كمعنى المعطوف عليه، واللفظ أي في الإعراب، وهي 6 أحرف: الواو والفاء وثم وأو وحتى وأم. كقولك جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، فعمر المعطوف مثل زيد المعطوف عليه في المعنى، في المعنى، فزيد فعل المجيء، وعمر أيضا مثله فعل المجيء، فهما في المعنى سواء، كلاهما فعل المجيء. ومثله في اللفظ أي في الإعراب، فهو مرفوع وزيد مرفوع. ونحو جاء زيد فعمر، جاء زيد ثم عمر كذلك. وقولك جاء زيد أو عمر، جاء زيد أو عمر، هنا أيضا فيه تشريك في اللفظ والمعنى، في اللفظ واضح وفي المعنى أنك نسبت الفعل إليهما على حد السواء، نسبت الفعل إليهما على حد السواء، جاء زيد أو عمر. وتقول جاء الحجاج حتى المشاة، جاء الحجاج حتى المشاة، حتى هنا حرف جر كما سيأتي، والمشاة كالحجاج في اللفظ مرفوعان وفي المعنى كلاهما فعل المجيء. وتقول أزيد حضر أم عمر، أزيد حضر أم عمر، أم هنا حرف عطف، وقد شركت بين زيد وعمر في تساوي الإسناد إليهما، فهي أيضا تشرك في اللفظ والمعنى. فهذه الأحرف 6 من أحرف العاطف تشرك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ والمعنى. والقسم الثاني هي أحرف العاطف التي تشرك في اللفظ دون المعنى، أي تجعل المعطوف كالمعطوف عليه في اللفظ أي في الإعراب، طيب والمعنى؟ لا، لا تجعله مثله في المعنى، بل تجعله عكسه كما سيأتي. وهي ثلاثة أحرف، وهي لا وبل والحرف لكن. نحو: جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو، جاء زيد فعل وفاعل، لا هنا حرف عطف ونفي، عمرو معطوف على زيد مرفوع مثله، فحرف العطف شرك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ الإعراب. لكن والمعنى؟ لا، لم يجعله مثله في المعنى، فحرف العطف لا يثبت المعنى لما قبله جاء زيد وينفيه عما بعده لا عمرو، فشرك في اللفظ دون المعنى. وتقول: لا تكرم عمرا بل زيدا، لا تكرم عمرا بل زيدا، لا تكرم لا ناهية، وتكرم فعل مضارع مجزوم، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، وعمرا مفعول به منصوب. لا تكرم عمرا بل حرف عطف وإضراب واستدراك، بل زيدا، زيدا معطوف على عمرا منصوب مثله. إذن فالحرف بل شرك المعطوف مع المعطوف عليه في اللفظ في الإعراب، وأما في المعنى فلم يجعله مثله في المعنى بل جعله عكسه في المعنى. فالحرف بل يثبت المعنى، يثبت الحكم لما قبله أو لما بعده، لما بعده، وينفيه عما قبله، يعني عكس لا. وكذلك لكن، تقول: لا تكرم عمرا لكن زيدا، الكلام في ذلك كالكلام على بل، إلا أن لكن حرف عطف واستدراك. طيب، فهذا هو معنى قول ابن مالك في البيتين اللذين قرأناهما. قال: فالعطف مطلقا، فالعطف مطلقا، ماذا يعني بقوله مطلقا؟ أي في اللفظ والمعنى. فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أمو، هذه ستة أحرف ذكرها وحذف حرف العطف من بينها. وأصل الكلام: فالعطف مطلقا بواو وثم وفاء وحتى وأم وأو، ثم حذف حرف العطف، وحرف العطف يحذف في ضرورة الشعر، وقد يحذف في النثر إذا قصدت التعداد، إذا قصدت أن تعدد الشيء تعدادا لا عطفا فلك أن تحذف حرف العطف، كأن تقول: كل تفاحة، برتقالة، موزة، لا تريد أن تعطف وإنما تريد أن تعدد، وسيأتي الكلام على حذف حرف العطف إن شاء الله. ثم قال: وأتبعت لفظا فحسب، لا بل ولا لكن، وأتبعت لفظا فحسب، أي أتبعت في اللفظ دون المعنى، بل ولا ولكن، أي بل ولا ولكن، ثم حذف حرف العطف قبل لكن. كلم يبدو امرؤ لكن طلع، مثل بقوله: لم يبدو امرؤ، أي لم يظهر رجل لكن طلع، والطلع هو الصغير من ذوات الظلف وأشهر ما يطلق عليه على ولد الظبي أو البقر الوحشي. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك: فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كالصف هذا وابني. الآن بدأ ابن مالك رحمه الله تعالى بذكر أحرف العطف، سيذكرها حرفا حرفا، ومع كل حرف سيبين معناه ويبين الأحكام التي تختص به. فبدأ بالكلام على حرف العطف الواو، لأن الواو هي أم حروف العطف، فهي أكثرها استعمالا في لغة العرب وأكثرها تصرفا وأحكاما. فذكر لنا في هذين البيتين معنى حرف العطف الواو، وذكر لنا حكما من الأحكام التي تختص بها الواو. أما المعنى، معنى الواو، فقال فيه: فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، أي أن واو العطف معناها مجرد الجمع والتشريك، معناها مطلق الجمع والتشريك دون دلالة على الترتيب. ولذا يعطف بها المصاحب واللاحق والسابق، يعطف بها المصاحب، كأن تقول جاء زيد وعمر معه، جاء معا واستعملت الواو. قال تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. ها، إن جاءهم كان معا في وقت واحد، أم أن إن جاءه كان قبل إن جاء أصحاب السفينة معا؟ إذن فالواو هنا استعملت في عطف المصاحب على المعطوف عليه، وعطف بها اللاحق يعني الذي جاء بعده في الترتيب في الزمن. تقول جاء زيد وعمر بعده، قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. هذه الأشياء مترتبة، زلزلت الأرض، بعد ذلك إخراج الأرض أثقالها، وبعد ذلك يقول الإنسان ما لها. فالواو هنا استعملت في عطف اللاحق على ما قبله. قال تعالى: واسجدوا واركعوا، فعطف اللاحق على ما قبله. ويعطف بها السابق، يعطف بها السابق. تقول جاء زيد وعمر قبله، هناك مانع؟ لا مانع، مع ذلك أن الواو تستعمل في هذا المعنى ولا تنافيه. جاء زيد وعمر قبله. قال سبحانه وتعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. لفظ الجلالة فاعل يوحي، كذلك يوحي الله إليك وإلى الذين من قبلك، فعطف على النبي عليه الصلاة والسلام شيئا قبله أو شيئا بعده؟ شيئا قبله، إذن عطف السابق. وقال سبحانه وتعالى: ومنك، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. نعم، عطف عليه عليه الصلاة والسلام أنبياء قبله. وقال سبحانه وتعالى: إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، عن أم موسى. إن رادوه إليك، سنرد إليك موسى، وجاعلوه من المرسلين. طيب، هل جعل مرسلا قبل الرد أم بعد الرد؟ جعل مرسلا قبل الرد أم بعد الرد؟ قبل الرد. كيف رده؟ متى رده؟ إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. متى رجع إلى أمه واعترف بأنها أمه وتبينت الأمور وظهرت الحقائق؟ أنا لا أفقده، عاد إليه لإرضاع. نعم. طيب، وهذا أمر كثير، يعني الشواهد عليها كثيرة. قال سبحانه وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فعطف الركوع على السجود. قال سبحانه وتعالى حكاية عن الكفار المنكرين للبعث: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. طيب، أيهما أسبق الآن، الموت أم الحياة؟ ها؟ الموت أم الحياة؟ الحياة، وبعد ذلك يموتون. فإن قال قائل: طيب لماذا لا تكون الآية على ظاهرها والمقصود يعني نموت ثم بعدك نحيا للبعث؟ هم منكرون للبعث وما نحن مبعوثين، فما يصلح هذا الأمر. نعم. طيب، فهذه آيات. وأما كلام العرب فكثير على ذلك، ومن ذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: بهاليل منهم جعفر وابن أمه علي، ومنهم أحمد المتخير، يثني على يمدح المسلمين المهاجرين والأنصار. قال: بهاليل منهم جعفر، جعفر ابن أبي طالب، وابن أمه علي، علي هو ابن أم جعفر، فماذا يكون له؟ يكون أخاه، ابن أمه، ابن أمه، ابن أمك، ماذا يكون لك؟ خلاص. وابن أمه علي، ومنهم أحمد المتخير، فعطف بالواو، فدل ذلك على عدم ترتيب، لا يتقدم جعفر على علي ولا يتقدم علي على النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الواو عند العرب لا تدل على الترتيب. طيب، وقال آخر: فملتنا أننا مسلمون على دين صديقنا والنبي، والواو ليست للترتيب. وقال سبحانه وتعالى: انتبهوا، سأتلو آيتين متشابهتين في ذكر الأنبياء، في ذكر الأقوام، في ذكر الأقوام، ومع ذلك جاء الترتيب مختلفا من آية إلى أخرى. قال سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. وقال عز وجل في الآية الأخرى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. أنا أتبع الآيتين، لكن واضح أن الترتيب ليس مقصودا والواو لا تدل عليه، بخلاف أحرف العطف المقتضية الترتيب وهي الفاء وثم، فإنك لا تقول جاء زيد فعمر قبله، ما يأتي، ولا تقول جاء زيد ثم عمر قبله، ما يأتي، لأن الفاء وثم يدلان على الترتيب، فقولك قبله يناقض هذه الدلالة، فهذا جمع بين متناقضين. أما الواو فهي لا تدل على الترتيب، فقولك جاء زيد وعمر قبله لا مانع منه لعدم وجود التناقض. طيب، وكذا لو قلت جاء زيد وعمر، يعني لو كانت هناك قرينة أو دليل فلا شك أن الحكم للدليل وللقرينة، كأن تقول ومع قبله بعده. طيب، ولو لم تأتي بقرينة أو دليل فقلت جاء زيد وعمر، من جاء من الضيوف يا ولدي؟ جاء عمي محمد وخالي زيد وعبد الله وجارنا. عندما يقول هذا الكلام أيضا لا دليل فيه، لا دلالة فيه ولا اقتضاء على الترتيب، قد يكونون على الترتيب وقد يكون بعضهم قد جاء قبل بعض. هذا من حيث الاقتضاء والدلالة الواجبة، هذا من حيث الاقتضاء والدلالة الواجبة، يعني الواو لا تقتضي ذلك اقتضاء، أي لا توجبه إيجابا، لا تدل عليه دلالة واجبة. وأما من حيث المتبادر وكثرة الاستعمال، من حيث المتبادر وكثرة الاستعمال في المترتبات، فالأكثر والمترتب فيها كما ذكر ابن مالك في التسهيل أن تكون للمعية أي المصاحبة في الأكثر، ثم للترتيب، ثم لعكس الترتيب قليلا. المتبادر والأكثر في الاستعمال، المتبادر والأكثر في الاستعمال في المترتبات، في الأشياء التي بينها ترتيب. فالمتبادر والأكثر في الواو أن تستعمل وأن تكون للمصاحبة والمعية، يعني أن يكون ما بعدها مصاحبا لما قبلها في الفعل، هذا المتبادر منها وأكثر استعمالاتها. بعد ذلك أن تكون للاحق، يعني دالة على الترتيب. والاستعمال الثالث أن تكون لعكس الترتيب، وهذا قليل ولكنه وارد وفصيح وبليغ ولا أشكال فيه، يعني هذا الذي سمعناه من العرب الذي جاءنا في الكلام الفصيح من القرآن وغيره، أكثر ما جاءت فيه الواو للمصاحبة والمعية، بعد ذلك من حيث الكثرة للترتيب، بعد ذلك لعكس الترتيب، وكل ذلك فصيح ووارد ولا إشكال فيه. وهذا كثير جدا في الكلام وكثير جدا في أحوال الناس في العلوم وغير العلوم، هذا استعمال، استعمال، يعني مثلا الباب، باب الإمام مثلا، إذا فتح الباب نحن الآن بعد الصلاة وننتظر الإقامة، فعند محلة الإقامة فتح الباب، ماذا يتبادر لنا؟ أنه الإمام، لكن قد يكون غير الإمام، قد يدخل يعني أحد وصاه الإمام أو أحد مثلا من كبار الجماعة أو كذا، ما في أي إشكال. فهذا معنى المتبادر والأكثر، وعكسه وارد وفصيح. فإذا قلنا مثلا جاء زيد وعمر وليس هناك دليلة أو قرينة، فالأكثر أن الواو حينئذ تدل على المعية والمصاحبة، يعني أنهما، أن زيدا وعمرا قد فعل المجيء معا، ويجوز أن يكون أحدهما قبل الآخر، وإذا قال قائل مررت بمكة والمدينة فإن لم يكن ثمة دليل ولا قرينة فالأكثر والمتبادر من كلامه أنه مر بمكة قبل المدينة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وقد أرسلنا نوحا وإبراهيم الواو هنا للمعية أم للترتيب أم لعكس الترتيب؟ أرسلنا نوحا وإبراهيم هذا للترتيب وهذا كثير. طيب فهذا بيان للاستعمال ولما تقتضيه الواو. أما ما لا ترتيب فيه هناك أشياء متعاطفة بالواو لكن ليس بينها ترتيب في الواقع فهذه لا تكون الواو معها إلا لمطلق الجمع والتشريك ولا تدخل في هذا الخلاف أصلا إذا كانت الواو ليست داخلة على أشياء يقصد بها الترتيب كقوله كالحديث مثلا الشمس والقمر آيتان من آيات الله هنا لا يتصور أصلا في المعنى أن يكون هناك ترتيب بينهما أو عدم ترتيب بينهما وإنما المراد هو مطلق الجمع والتشريك بين هذين المذكورين. ومن ذلك قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان يعني المراد نسبة السجود إلى النجم والشجر ولا يقصد هنا ترتيب أن أحدهما يسبق الآخر أو لا يسبق الآخر في السجود. قلنا الأمور التي في المترتبات التي بينها ترتيب ذكرنا الحكم قبل قليل الواو لا تقتضي الترتيب يعني لا تدل على دلالة واجبة لكن أكثر في الاستعمال أن تكون للمعية ثم الترتيب من عكس الترتيب. أما الأشياء التي ليس بينها ترتيب لا يقصد في المعنى أنها ترتب أو لا ترتب فهذه لا تدخل في الخلاف أصلا يعني أن الواو قطعا لمطلق الجمع والتشريك. ومن ذلك مثلا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى الواو هنا ليس فيها أصلا ترتيب وإنما لمجرد جمعها وتشريكها في الحكم وتقول الكذب والغيبة والنميمة خصال مذمومة وهكذا. وقد نص سيبويه رحمه الله تعالى على أن الواو لمطلق الجمع والتشريك دون دلالة على الترتيب في كتابه في 13 موضعا. وكون الواو لمطلق الجمع والترتيب ولا تقتضي الترتيب يعني لا تدل عليه دلالة واجبة هذا هو قول الجماهير النحويين هو قول البصريين وأكثر الكوفيين وعليه المحققون من المتأخرين وهو قول جمهور الأصوليين والفقهاء بل نقل بعضهم كأبي علي الفارسي اتفاق النحويين عليه. وقال بعض الكوفيين إن الواو تدل على الترتيب وتقتضيه وهذا من الأقوال الضعيفة في النحو. الخلافات قد تكون قوية وقد تكون متوسطة وقد تكون ضعيفة فهذا من الأقوال الضعيفة في النحو فلهذا في كتب أصول النحو يذكر هذا القول مثالا على الأقوال النحوية الضعيفة. والأدلة على ضعفه كثيرة منها أن هناك من المتعاطفات بالواو ما لا ترتيب بينها أصلا يعني لا يقصد بينها الترتيب لكي نقول هي للترتيب أم لغير الترتيب كما ذكرنا قبل قليل. ومن أدلة ضعف هذا القول أنها لو كانت تدل على الترتيب لما صح أن يقال جاء زيد وعمر قبله، بل يكون هذا من التناقض وهو جائز. ومن الأدلة على ضعفه أن هناك أدلة كثيرة جاءت من المسموع الفصيح، والواو قد عطفت السابق على اللاحق، وذكرنا عدة شواهد قبل قليل من القرآن الكريم ومن كلام العرب فلا نعيد ذلك. وروي أنه لما نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيهما نبدأ يا رسول الله، فسألوه مع كونهم من فصحاء العرب، الصحابة العرب، العرب من الصحابة لا شك أنهم من فصحاء العرب ويفهمون العربية، فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لما سألوه، عندما سألوه دل ذلك على أنها لا تقتضي الترتيب، أي لا تدل عليه دلالة واجبة. فهذا هو الكلام على معنى الواو، ليبقى بعد ذلك الكلام على الحكم الخاص الذي ذكره ابن مالك لحرف العطف الواو في قوله واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني. حرف العطف الواو قلنا هو أم أحرف العطف، أكثرها استعمالا وأكثرها أحكاما، ويختص بأحكام كثيرة، ونكتفي بما اكتفى به ابن مالك من هذا الحكم، وهو أن الواو اختصت من بين حروف العطف بأنها تعطف على ما لا يكتفى به، هو الحرف الوحيد الذي يعطف به على ما لا يكتفى به، كالأفعال التي تدل على المشاركة وتكون من أكثر من طرف، وكما يدل على البينية، البينية تكون بين شيئين، كقولك اختصم زيد وعمر، اختصم زيد هذا فعل وفاعل، ومع ذلك فالمعطوف عليه زيد لا يكتفى به، فلا بد من معطوف عليه، فحينئذ لا يكون العاطف إلا الواو، هذا من خصائص الواو، اختصت بأن يعطف بها على ما لا يكتفى به. فلو قلت اختصم زيد لم يجز، ولو قلت اختصم زيد ثم عمرو أيضا لم يجز. ومثل ذلك مثال ابن مالك اصطف هذا وابني، وقولك تشارك زيد وعمر وتقاتل المسلمون والكفار، ومن ذلك قول الشاعر تعاقب الليل والنهار والعمر ولا الدكار. فهذا الحكم الذي ذكره ابن مالك مما تختص به الواو. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.